الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته. كنا في القاعدة الأولى أو الموضوع الأول من التقييمات أو من القواعد الكلية، وهو مشروعية تقييمات الرجالين. وقلنا بأن حتى نقف على حقيقة هذه التقييمات أو حتى نعطي رأيا وموقفا تجاه هذه التقييمات، لابد أن نتعرف على واقع وحقيقة هذه التقييمات، أو بحسب تعبير الشيخ نوعية تقييمات الراوي. الشيخ قال هناك خمسة تصورات في هذا الإطار. تعرضنا للتصورين. التصور الأول يقول أن التقييمات الرجالية الموجودة في كتب الرجال هي في الواقع من باب الشهادة، بمعنى أن المؤلف أو الرجالي يقوم بعملية شهادة ويدلي بشهادته في وثاقة أو عدم وثاقة هذا الراوي. فنطبق عندما يعني إذا أردنا أن نتبنى هذه الرؤية، لابد أن نطبق شروط ومتطلبات الشهادة الشرعية من تعدد وحياة وشهادة عن حس والإيمان وغير ذلك. بعد إذا جاءنا غير إمامي وشهد لنا بوثاقة أحد الأشخاص، سيأتينا قد لا نقبله لأنه ليس إمام، هناك شرط قد سقط. هذا التصور الأول. التصور الثاني يقول لا، القيم الرجالية هي ليست من باب الشهادة وإنما من باب الرواية، فالنجاشي والطوسي وابن الغضائري والشيخ الكشي لم يعاصروا هؤلاء الرواة، وإنما نقلوا لنا شهادات تلك شهادات من عاصر هؤلاء الرواة، فهو بمثابة حجة خبر الواحد. وكما تقرر في أصول الفقه فإن خبر الواحد حجة، كما سيأتي في كلام السيد الخوي، حجة في الأحكام والموضوعات، وهذا موضوع خارجي. وثاقة فلان، أنا أنقل عمن مثلا شهد أو عمن شخص عن شخص شهد عن شخص، فينقل يقول بأن هذا الشخص مثلا ثقة أو ليس، فهي من باب الرواية وليست من باب الشهادة. التصور الثالث أنها في الواقع ليست رواية وليست شهادة، وإنما هي ممارسة اجتهادية. الرجالي هنا تقييماته عندما يقول فلان ثقة وفلان غير ثقة، هو يقوم بعملية اجتهادية، يجمع القرائن، يحاول أن يتتبع حال هذا الراوي، ما نقل في كتب التاريخ، ما نقل في كتب التراجم، يجمع كل هذه القرائن فيخرج بتصور، يقول مجموع القرائن تورث لي اطمئنانا مثلا، أو تنهيني إلى أن هذا الرجل ليس ثقة أو أن هذا الرجل ثقة. هنا الشيخ يذكر لازم لهذا التصور، أن في على هذا التصور لابد أن يقوم الفقيه كما يقوم بالاجتهاد في الحكم الشرعي واستنباط الفقه الحكم الفقهي، لابد أن يمارس هذا العمل الاجتهادي لكن مسلطا على رواة الحديث، فيأتي ويقول أن هذا رواة الحديث الأدلة على وثاقة هذه، الأدلة على عدم وثاقة هذه، يناقش هذه الأدلة، يقارن بينها، يوازن بينها، ثم يخرج بالنتيجة، فيقوم بعملية اجتهادية. ويلزم من ذلك أيضا أن تلك الاجتهاد أو تلك التقييمات المذكورة في كتب الرجال والمصادر الرئيسية لا تعني لنا شيء، كل ما هي رأي من الآراء. إن ذكر لي دليل أدرجته ضمن الأدلة، المذكر لدليل، لا أستطيع أن أتعبد بقوله، فلا يوجد هناك موجب للتعبد بقول النجاشي أو الطوسي أو غيره، لأنها اجتهادات، وما دام هي اجتهادات وأنا مجتهد بحسب الفرض، فلا بد أن أمارس عملية اجتهادية حتى أحقق حال هذا الراوي. بعبارة مختصرة جدا، فأنا والنجاشي في عرض بعضنا البعض، أنا أجتهد وقد أخالف وقد أوافق وقد أستفيد منه وقد لا أستفيد منه. هذا التصور الرابع. التصور الخامس أن تفضل.
هذا الاجتهاد عندك أحد يقول فيه؟ يعني علماء المعاصرين في أحد يقول فيه؟
طبعا سنعلق تعليق بأن هذه التصورات هل تفي بينها تداخل أليس بينها تداخل؟
إيه يعني هو بالنتيجة هو راوي بس عشان اختار هالرواية هو
مثلا اجتهد مثلا على هو لا يقصد أن هناك أدلة يأتي بأدلة من هذا الطرف وأدلة من هذا الطرف يعني الشهادة حتى لو قلنا بأنه النجاشي شهد أو أن النجاشي روى بالنسبة له يقول هذا دليل من الأدلة قد يقدح في هذا الدليل قد يمارس نقدا على هذا الدليل لعل هذا التصور الذي يريد أن يصل إليه. التصور الرابع قال بأن ما ذكر من قيم رجالية في هذه المصادر هي نتاج خبرة يعني ممارسة مستمرة اطلاع مفصل تخصص في هذا المجال. النجاشي من أهل الكوفة وأغلب الرواة الكوفيين فلديه خبرة في الرواة لديه معرفة بأنسابهم لديه معرفة بأحوالهم سواء عاصرهم سواء عاصر من عاصرهم سواء نقل له أساتذته المهم أنه نتيجة تراكم خبرة خلافا لمسألة الرواية خلافا لمسألة الاجتهاد خلافا لمسألة أخرى قد تجد شخصا ليس متعلما لكنه يمتلك خبرة مثلا في النجارة يمتلك خبرة في الحداد هو لم يدرس الحداد لكن تراكم هذه الممارسة تراكم احتكاكه بالعلماء برواة الحديث صارت عنده ملكة وصارت عنده قدرة بأنه يستطيع أن يقيم هؤلاء الرواة. فإذا هي في الواقع نتاج تخصص لا نطالبه بالدليل لا نطالب بأن هذه رواية أو زي أو اجتهاد لا هي نتاج خبرة هو الرجل احتكاكه بالرواة ولد عنده هذه المعرفة ولد عنده هذه قيمة هذا الراوي يقول أنا مجموع احتكاكي بالرواة بالراوي أو بمن احتكى بها أو طلابها أو كتبي أقول لك بأنه ثقة أقول لك بأنه لا يعتمد على روايته وهكذا. إذن مسألة الخبرة مسألة جامعة لكل ما يمكن أن يعطي نتيجة نهائية. والرجوع لهم هنا بوصفهم أهل خبرة بعد أن سيدنا لو إذا أردت أن تنقح موضوعا خارجيا موضوع خارج تريد أن تنقحه مثلا لديك سائل أن تعلم لديك حكم شرعي أن الخمر حرام هذا سائل لا أعرف هل هذا خمر أو لا ماذا أفعل أعطيه لمتخصص لخبير أقول له افحص لهذا السائل يقول هذا السائل خمر ماذا فعلت أنت اعتمدت على هذا الخبير بعد لا تقول له كيف عرفت أنه خمر قلت أنا خبير في هذا الشأن لدي أدواتي الخاصة التي كذلك الرجال أنا الآن لدي موضوع خارجي وهو قيمة هذا الراوي هل هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة أرجع إلى هذا الخبرة وهم الرجاليون أذهب إلى النجاشي أغاي النجاشي هل هذا ثقة أو ليس بثقة يقول لي هذا ثقة لا أسأله كيف عرفت أنه ثقة هو خبير فأنت رجعت له من باب رجوع الجاهل إلى العالم بعد لا تسأله عن مدركه وعن دليله وكيف توصل هو رجل خبير متخصص يعني بتعبير الحديث الخبير في العلوم الشرعية بمعنى المتخصص فرجل هذا متخصص في هذا العلم ويعطيني نتيجة نتيجة أبحاث ونتيجة مقاربات ومقارنات وغير ذلك فأخذ كلامه مسلما في هذا الإطار. هذا التصور الرابع. التصور الخامس يقول لا الركون ومشروعية أو حقيقة تقييمات الرجاليين هي من باب الوثوق الشخصي يعني إذا أنا وثقت بهذا التقييم فأخذه لم أثق به لا أخذه. وبحسب تعبير الشيخ هنا يقول اعتماد الفقيه في معرفة صحة سند الرواية على الأمارات والقرائن التي تحيط بالرواية التي يستفاد منها وثاقة الراوي أو الوثوق صدور الرواية يعني أنا لماذا أعتمد على هذا السند؟ ترى أعتمد على هذا السند لأنني أثق برواة هذا السند مكونات هذا السند ووثوقي وثوقا شخصيا أنا كذا جمعت القرائن جمعت الشواهد جمعت المؤشرات التاريخية المؤشرات الحديثية وأطمئن وأثق به وحصل لدي وثوق شخصي ليس نوعي يعني لو أعرض لك هذه القرائن قد تقول لي لا هذه لا فائدة منها ولكن أنا أثق بهذه القرائن وأحصل وثوقا بوثاقة هذا الراوي وعدم وثاقتي، أو أنني تكون لدي قرائن قد لا أثق بالراوي، كل راو بحد ذاته، ولكن مجموع القرائن التي تحتف بالنص ماذا تورث لي؟ اطمئنانا بصدور الرواية، اطمئنانا بالوثوق بهذه الرواية. مثلا وجود هذه الرواية في الكتب الأربعة، قد لا يكون سند هذه الرواية سندا صحيحا 100% أو سندا لا إشكال فيه أو أنه معتبر 100%، لكنه هذا السند، وجود هذا السند في هذا الكتاب وكثرة الروايات في هذا الموضوع مثلا موافقة للكثير من الروايات الأخرى، موافقة للروايات مثلا العامة وغير ذلك، أورث لي اطمئنانا بصدور هذه الرواية. فإذا أنا أخذ تقييمات الرجاليين كعنصر من عناصر ماذا؟ الوثوق بصدور الرواية، فحقيقتها أنه قرينة من القرائن، قرينة من القرائن. جيد، وبناء على هذا، بناء على هذا ماذا يكون الرجوع إلى تقييمات الرجاليين أو حقيقة تقييمات الرجالين؟ أرجع إليهم من باب أنها قرينة، كما أن ورود الرواية في الكتاب الكافي قرينة على الوثوق، أيضا رواية هذا الراوي لهذه الرواية الذي وثقه النجاشي، والذي لا أعلم هل ثقة النجاشي دقيقة أو ليس دقيقة، اعتمد على خبرة رواية، لا يهم، يهم أنه النجاشي رجل متخصص، رجل عالم ووثقه، هذه قرينة. أحسنتم، فتر أراكم الاحتمالات فترتفع نسبة احتمال صدور هذه الرواية. هنا في هذا الوثوق الشخصي ذهب إليه المحقق الهمداني، هنا نقرأ عبارته، قال: ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة. يقول ليس المدار عندنا أن تتصف بالصحة التي وضعنا المعيار نحن في علم الدراية مثلا، وإلا فليس وإلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواته على سبيل التحقيق. يقول لو كنا نريد أن نطبق تلك القواعد والكليات في علم الدراية وعلم الرجال لن يثبت لنا شخص، لن نثق بشخص، ولن نستطيع أن نصل لحقيقة هذا الشخص هل هو ثقة أو ليس بثقة، لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة للحجية. قل نحن هنا نعمل عليها من باب القرائن، وإلا نحن نتسامح، نعتبر هذا قرينة وتلك قرينة، نجمعها يحصل لنا الوثوق في صدور الرواية. لولا البناء على المسامحة في طريقها، في طريق هذه الرواية، والعمل بظنون غير ثابتة الحجية، هذه كلها ظنون غير ثابتة الحجية، كل ما هنالك أن هذه الظنون مع تراكمها ترفع النسبة الاحتمالية عندي في الوثوق بصدور هذه الرواية. بل المدار الآن، ليس المدار كذا، بل المدار على وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية. فليس المعيار فقط هو أن يكون ثقة أو ليس بثقة، نعم نظريا نعم هذا هو المعيار، لكن لا يمكن تحقيق هذا المعيار باعتبارناها كلها ظنون، كلها لا نستطيع أن نثق بها. المدار هو وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية، وإن كان بوسائط القرائن الخارجية. إذا لاحظ، يقول حتى تحصيل وثاقة الراوي بمجموع القرائن التي عمدتها كون الرواية مدونة في الكتب الأربعة أو مأخوذة من الأصول المعتبرة مع اعتناء الأصحاب بها وعدم إعراضهم عنها، ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك الفحص عن حالهم. يقول لا فحص عن حال الرواة، السند موجود في الكتب الأربعة، هذه قرينة على صدري وقرينة على وثاقة هؤلاء الرواة، هذه يكفيني، وإن كان النجاشي لا أعلم ماذا قال أو قدحه فلان أو وثقه. يقول هذه كلها ظنون لا أستطيع الركون إليها وأجعلها معيارا في قبول الرواية على المستوى الخارجي. نظريا نعم لا بد أن يكون السند صحيح، كل رواته إماميون وعدول أثق بهم، ولكن يقول كيف، ما هو السبيل لتحقيق هذه الوثاقة؟ لن معاصرهم، لن معاصر من عاصرهم، فالأمر مشكل. إذن هذه خمسة تصورات عن حقيقة تقييمات الرجالين. فتقييمات الرجالين إما شهادة أو رواية أو اجتهاد أو خبرة أو وثوق شخصي، هذه خمسة تصورات. يقول الشيخ حتى نرجح أحد التصورات الخمسة لابد أن نبدأ بالمناقشة. سنبدأ بالمناقشة هكذا، يقول لنرجع إلى يعني من خلال نقطتين. النقطة الأولى واقع التاريخ أو الواقع التاريخي للرواية، هذا نقطة. النقطة الثانية طريقة ومنهج هؤلاء الرجاليون في تأليف كتبهم. يقول نتيجة النقطة الأولى مع مضمها بنتيجة النقطة الثانية سيظهر لنا أي هذه التصورات هو الصحيح، ثم نبدأ بكل تصور نأتي بملاحظة عليه لنتركه. يقول الآن لو فتحنا كتاب النجاشي كتاب النجاشي يروي، يقول لي مثلا سعد بن عبد الله، لعله عاصره مثلا، نقول فرضا محمد بن مسلم، عبد الله بن سنان، محمد بن سنان، غيره من هؤلاء الرواة المعروف، ابن أبي عمير، هشام بن الحكم، هؤلاء الرواة الذين كانوا في القرن الأول والثاني أو الثاني والثالث الهجرية. هذا النجاشي قطعا لم يعاصرهم. يقول ما دام النجاشي لم يعاصرهم فهو بالتأكيد له طريق إلى توثيق. والنجاشي بعد لنجلس في البيت ويوثق بهواه ومن عنده، هو لم يعاصر هذا الشخص، هو ثقة وقد كتب لي ودون لي قيم هؤلاء الرواة، فلان ضعيف، فلان ليس ضعيف، فلان يعتمد وفلان لا يعتمد. جيد، إذن النجاشي لديه طريق للتوثيق بالتأكيد. يقول أعطيكم مثال، يقول يأتي تصلنا رواية مثلا في كتاب الكاشي، تصلنا رواية في توثيق راوي، رواية عن الإمام في توثيق العمري وابنه ثقتان وما أدي عني فعني أديها. النجاشي لم يعاصر الإمام الحجة، لم يعاصر الإمام العسكري، لم يعاصر العمري وابنه، فتوثيقه مثلا للعمري وابنه هذا التوثيق بالتأكيد أخذه عن شخص. هذه يعني رواية، وهذه الرواية لم يعاصر النجاشي القائل لهذه الرواية، فبالتأكيد نقلها عبر طريق معين. إذن التوثيقات على سبيل المثال، التوثيقات الصادرة عن أحد الأئمة عليهم السلام أو القدح الذي صدر من أحد الأئمة عليهم السلام لأحد الرواة، فإن النجاشي عندما ينقل هذا التوثيق أو هذا التضعيف فإنه ينقله عن طريق، هذا مثال. جيد، مثال آخر، تقوم البينة، يعني شخص من الرواة قامت البينة على وثاقته، جاء رجلان يعرفان هذا الشخص وفي مجلس في الكوفة سئل عن هذا الشخص، فقال شخص أنا أعرفه ثقة وقال آخر أنا أعرفه ثقة، قامت البينة على شخصين شهدا بوثاقة فلان، ثم بعد ذلك وجدنا نفس هذا التوثيق وجدناه عند النجاشي، والنجاشي لم يعاصر الشهود، هناك فاصلة، فإذا هو اعتمد على منقول تاريخي سابق عليه. إذا لاحظ في بعض الأحيان يصدر التوثيق من الإمام فيدونه النجاشي، في بعض الأحيان تقوم البينة على وثاقته أو عدم وثاقته الراوي فيدونه النجاشي. هذا يعني أن النجاشي عندما نقل لي توثيق شخص، هذا التوثيق إن كان توثيقا مباشرا فهو كان له طريق هذا التوثيق المباشر، إن كان توثيق عبر الشهادة أيضا كان له طريق إلى هذه الشهادة. إذن النجاشي في تقييماته التي دونها في كتابه تكون من باب الرواية، لأنه لم يشهد لم يسمع الإمام وهو يوثق فلان أو يضعف فلان، ولم يشهد شهادة الشهود. فإذا بالتأكيد لديه طريق، يعني هو يروي لنا هذه التوثيقات والتضعيفات. هناك نوع ثالث من التوثيقات أيضا النجاشي ينقله لنا، وهو أن النجاشي نفسه لم يصله عن فلان بن فلان محمد بن إسماعيل، لم يصل له توثيق ولا تضعيف عنه وتعرض له، يقوم بعملية ممارسة اجتهادية، صح؟ هذه الممارسة الاجتهادية ينهيه مثلا إلى أنه غير ثقة أو إلى أنه ثقة. جيد، هذا اجتهاد منه. إذن لو لاحظنا الواقع التاريخي للتقييمات الموجودة في كتاب النجاشي مثلا، سنجد أنها على صنفين، إما رواية وإما اجتهاد. الرواية نأخذه، الاجتهاد نرفض، هذا المستوى النظري. إذن نحن أسسنا هنا قاعدة، وهي هذه القاعدة، بأن ما يقوله هؤلاء المصنفون، هؤلاء الرجاليون، ما يقولونه وما ينقلونه من توثيقات وتضعيفات، إن كان بناء على أنه رواية فله حكم، وإن كان على أنه اجتهاد له حكم. الآن نذهب إلى الاجتهاد. ما هي احتمالية أن يكون النجاشي قد مارس عملية اجتهادية في توثيقه وتضعيفه؟ يعني هل النسبة الأكبر في كتاب النجاشي رواية أو اجتهاد؟ لأنه إذا كان النسبة الأكبر اجتهاد، فإذا أشكل علينا أمر فنقول أنه الأكثر اجتهاد، يمارس النجاشي عملية اجتهاد. فهنا لا نستطيع أن نقول مع عدم الجزم بأنها رواية، أو لا توجد لدينا قرائن بأنها رواية، نقول بأنه يمكن الأخذ بها، نقول لعله مارس جهاد، واحتمالية مارس اجتهاد أعلى من أنها تكون رواية. السيد الخوئي رحمه الله جاء لينفي أو يقلل احتمالية ممارسة الاجتهاد في هذه المصادر الأساسية، خصوصا المصادر القديمة، حتى نتحدث عن المصادر الأخرى. يقول السيد الخوئي، يقول نحن في أبحاثنا في البحث الخارج خرجنا بهذه النظرية، وهو أن حجية خبر الواحد كما أنها تشمل الأحكام الشرعية تشمل الموضوعات. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني إذا جاءني ثقة واحد، شخص واحد، شخصين، ثلاث، لم يصل حد للتواتر، مجموعة من الأشخاص لم يبلغ حد نقلهم حد التواتر، هنا كما أنني أخذ بروايتهم، إذا نقلوا لي حكما شرعيا، نقلوا لي رواية عن لحكم شرعي، هنا أقول لي الماء إذا بلغ حد كرم فلا ينجسه شيء، صحيح؟ هذا حكم شرعي، أنا أخذ هذا الحكم منهم، أخذ هذه الرواية منهم، الحجية خبر الثقة في الأحكام. السيد خوي من القائلين بحجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا، يعني إذا جاءني اثنان، أو عفوا إذا جاءني شخص واحد وشهد لي بأن الهلال قد هل في يوم الأحد، أيضا أخذ خبره. لماذا؟ لحجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية، أن الهلال قد هل ليس حكما شرعيا، إنما موضوع لحكم شرعي، صح؟ موضوع لحكم. يقول السيد خوي نحن رأينا بأن خبر الثقة حجة في الموضوعات وحجة في الأحكام على حد سواء، بل هو يقول الأولى في الموضوعات، هو يقول الأول الموضوعات لنكتة ذكرها هنا.
يعني السيد الخوي يقول ما يحتاج اثنين حق الهلال، يقول حق كل خبر الثقة كافي حق كل شيء.
إيه هذا إلا في الأمور التي اشترط شرع فيها التعدد.
اللي مثل القضاء.
مثل في القضاء، مثل في الزنا والعياذ بالله، في هذه القضايا اشترط التعدد. جيد. إذن نحن في هذا السياق كلام السيد الخوئي، نحن نذهب إلى أن حجية خبر الثقة في الأحكام والموضوعات على حد سواء. إذا علمت بأن الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي أو ابن الغضائري عندما وثق شخصا أو عندما ضعف شخصا اعتمد على اجتهاده، هنا لا يمكن الأخذ بهذه التوثيقات. لماذا؟ لأنها ممارسة اجتهادية، وأنا لدي مبنى حجية خبر الواحد في الموضوعات. يعني ماذا؟ إخبار الثقة عن شيء، لا اجتهاد الثقة. اجتهاد الثقة شيء وإخباره عن شيء، عن موضوع شيء آخر. جيد. يقول الشيخ، يقول السيد، يقول لو راجعنا المشهد التاريخي، المشهد الرجالي عند الشيعة الإمامية، لماذا يلجأ الرجالي إلى الاجتهاد؟ الآن أي شخص في أي تخصص لماذا يلجأ إلى ممارسة عملية ذهنية واجتهاد وخروج بنتيجة؟
تعارض، عدم وضوح، عدم،
أحسن. المهم أن يكون هناك ندرة وقلة في الآراء. لو طبقنا هذا الكلام على علم الرجال، ما الذي يلجئ الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي لممارسة الاجتهاد في تقييم هذا الراوي؟ لابد أن يكون عدم وجود رأي ممن عاصره، صحيح؟ لا يوجد رأي. إذا وجد رأي فهذا الشيخ النجاشي يقول أنا نقل لي أستاذي عن أستاذه بأن فلان قال بأن فلان ثقة. بعد لماذا أمارس اجتهاد؟ لدي طريق، لدي طريق حجة، وهو إخبار الثقة بأن فلان ثقة، فلماذا أمارس الاجتهاد؟ جيد. إذن السيد الخوي يقول، يقول لجوء الرجال إلى الاجتهاد فيما لو لم يكن لديه معرفة ولو تعبدية، كما في حجة خبر الواحد، معرفة ولو تعبدية بأن هذا الشخص ثقة أو ليس بثقة. إذا كان لديه طريق تعبدي فلن يلجأ إلى الاجتهاد. جيد. السيد الخوي الآن يقوم بعملية ذكية، يقول ماذا؟ يقول لنتتبع المشهد التاريخي لعلم الرجال عند الشيعة. هل الشيعة في القرون السابقة، في قرون القريبة والمعاصرة للرواة، هل كانوا يقيمون أو لا يقيمون؟ إذا كانوا لا يقيمون فاحتمالية أن تكون توثيقات الشيخ النجاشي اجتهادية احتمالية أكبر، ترتفع النسبة. ولكن إذا كانوا، كان هؤلاء، كان الشيعة وكان الرجاليون الشيعة في عصر الرواة وقريب من عصر الرواة، كانوا ينقلون ويدونون لنا التوثيقات، احتمالية أن يكون الشيخ النجاشي قد مارس عملية اجتهادية تكون احتمالية أقل وأضعف. حلو. يقول الشيخ الطوسي، نعم يقول، عفوا، يقول السيد الخوي، يقول لو رجعنا مثلا الشيخ أغا بزرق الطهراني لديه كتاب اسمه مصفى المقال أو مصفى المقال في مصنفي علم الرجال، يقول ما شاء الله نقل لنا كتبا رجالية، ليس توثيقات، كتبا رجالية منذ القرن الثاني الهجري، الثالث الهجري إلى عصره. إذن الإماميون كانوا، الرجاليون الإماميون كانوا يقومون بعملية تدوين، تدوين لقيم الرواة توثيقا وتضعيفا، ينقلونها منذ القرن الثاني الهجري، يعني منذ معاصرتهم للرواة. هذا سيضعف احتمالية النجاشي يقوم بعملية اجتهاد. لا ننفيها، لكن نقول نسبة ضعيفة، جدا ضعيفة، بحيث يمكن أن نقول أغلب وجل توثيقات النجاشي أو تقييمات النجاشي تقييمات روائية، ليست تقييمات اجتهادية. يقول إن لم تقبل بي هذا الشاهد أتيك بشاهد آخر، وثيقة تاريخية من القرن الخامس الهجري. ما هي؟ قال الشيخ الطوسي رحمه الله، ماذا يقول في كتابه العدة، العدة في علم الأصول، إن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات، الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها. لاحظ إن وجدنا الطائفة، دأب الطائفة. ثم يقول وصنفوا في ذلك الكتب، الطائفة، الشيخ الطوسي القرن الخامس الهجري 460 متوفى، يقول صنفوا منذ القديم، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى أن الواحد منهم إذا أنكر حديثا طعن في إسناده وضعفه بروايته. إذن يقول كانوا منذ القدم الطائفة الشيعية والإمامية كانوا يمارسون عملية التقييم. إذا كنت أنا أقول بأن الطائفة تمارس عملية التقييم، أنا في القرن الخامس الهجري، فبالتأكيد عندما أتحدث عن القرن الثاني والثالث الهجري بالتأكيد هؤلاء عاصروا الرواة، فلن يكون توثيقاتهم توثيقات حجسية اجتهادية، وإنما توثيقات معنى أني شاهدت هذا الراوي ثقة فدونت أنه ثقة، هذا الراوي ليس ثقة فدونت أنه ثقة. فإذا كلها شهادات حسية، سمعت الإمام يقول يلعن أبا الخطاب فكدونت أن الإمام لعن أبا الخطاب، هذا تضعيفه من قبل الإمام. ثم هذه الكتب هذه المدونات نقلتها إلى طلابي، طلابي نقلوها إلى طلابي، إلى أن وصلنا إلى الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي وغيرهم من الرواة من الرجاليين. إذن السيد الخوي يريد من هذه الفكرة الأساسية، يريد أن يقول صحيح هناك احتمال بأن يكون الشيخ النجاشي قد والشيخ الطوسي وغيرهما قد اعتمدوا في توثيقاتهم وتضعيفاتهم على الاجتهاد، ولكن هذا الاحتمال ضعيف جدا باعتبار أن هناك مصادر رئيسية. الشيخ هنا يقول السيد يقول نعم، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية في زمان الحسن بن محبوب في القرن الثالث الهجري إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب، يعني أكثر من 100 كتاب رجالي في التوثيق والتضعيف، أكثر من إذا كان الشيخ إلى زمان الشيخ الطوسي يعني زمان النجاشي. فما الذي يلجئ الشيخ الطوسي والنجاشي لأن يقومان بعملية الاجتهاد؟ لديهم أكثر 100 كتاب في التوثيق والتضعيف. فإذا احتمالية أن يكون الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وغيرهما قد مارسا اجتهادا في تقييم الرواة احتمال ضعيف لا يعتد به، والغالب في روايات في تقييماتهم جاءت رواية، ينقلون من هذه الكتب، من هذه الكتب التي تحدثوا عنها. إضافة إلى ذلك يقول هو نفس الشيخ النجاشي في بعض مقاطع من كتبه ماذا يقول؟ يقول ذكره أصحاب الرجال. إذا كان الشيخ النجاشي سيمارس اجتهادا لماذا يقول وقد ذكره؟ خب إذا ذكره أصحاب الرجال الذين ينقلون التوثيقات عن غيرهم، لماذا تلجأ أنت إلى الاجتهاد؟ إذن احتمالية أن يلجأ هؤلاء العلماء إلى الاجتهاد، هؤلاء الرجاليون إلى الاجتهاد في تقييم الرواة احتمال ضعيف لا يعتد، لا ننفيه لكن نقول ضعيف.
وإن حصل بشكل محدود،
نعم لا هذا لا ينفيه في السالبة الجزئية. جيد. ثم سيد الخوي يقول وأما ما ذكره الشيخ فخر الدين الطريحي بأن توثيقات النجاشي أو الطوسي يحتمل أنها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها، لأن هذا الاحتمال ضئيل جدا بحيث لا يعتني به الذهن البشري كما يقول سيد الصادق. إذن نحن قلنا حتى نقيم هذه الرواية هذه التقييمات أو نتبين حقيقة هذه التقييمات لابد أن نقف عند نقطتين، الواقع التاريخي للرواية، ووجدنا أن الواقع التاريخي والشواهد تنهينا إلى احتمال إلى أن النسبة الأكبر أن هذه التقييمات تقييمات روائية وليست اجتهادية. انتهينا من النقطة الثانية. يقول معرفة طريقة المشايخ أصحاب الأصول الرجالية في تأليفهم لكتبهم من خلال خطب كتبهم مقدمات كتبهم. يقول إذا رجعنا إلى مقدمات كتبهم سنجد الطريقة التي سار عليها هؤلاء، وهل هي طريقة اجتهادية أو طريقة روائية أو خبرة أو غير ذلك. الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه الفهرست يقول فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين وأصحاب الأصول فلا بد، طبعا هنا ما هو الفرق بين التصنيف والأصل أو المصنفين وأصحاب الأصول؟ التصنيف عادة الجامع، أما أصحاب الأصول لا، هذه كانت كتبهم أكثر ترتيب، يعني مقسمة بحسب الموضوعات. أصله حريز في الصلاة، أصله فلان في الحج، أصله فلان في الطهارة، أصله فلان في كذا مثلا. لذلك يقول فإذا ذكرت كل واحد من المصنفين أو أصحاب الأصول فلا بد من أن أشير إلى ما قيل فيه من التعديل والتجريح، وهل يعول على روايتي أو لا. هو الشيخ الطوسي يقول أذكر أشير إلى ما قيل فيه، يعني لست أنا الذي أمارس التقييم، سابقون مارسوا التقييم، أنا أقول لكم أنقل لكم هذا التقييم.
أقول شيء بس قبل من مرة،
نعم.
قلت لك كم أنا ما شفت هنا مكتوب يعني عدد الكتب المصنفات اللي تفضلت فيها.
صفحة 134. قلنا المقطع الثاني ذب 1 2 3 4 5 في السطر الخامس، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية في زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا 100 كتاب.
134 الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية في منتصفها. صحيح؟ أي. خب. إذن الشيخ الطوسي هو يقول أنا أنقل لكم ما قيل في حقه. جيد. هذا نص واضح بأنه لا يمارس اجتهادا. جيد. الشيخ النجاشي أيضا في الجزء الأول من كتابه فهرس أسماء مصنفي الشيعة يقول وما أدركنا، هو يقول في كتابه هكذا يعنونه، الجزء الأول من كتابه فهرس أسماء مصنفي الشيعة النجاشي يقول وما أدركنا من مصنفاتهم وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذم. إذن هذا النجاشي والطوسي يقول أنا أقول لكم أنقل لكم لا أقوم بعملية الاجتهاد. إضافة إلى النص السابق الذي قرأناه للشيخ الطوسي في العدة بأنه أن العلماء أن الطائفة صنفت ضعفت الضعفاء، وثقت إذن الطائفة دأبهم كان على ذلك. جاي. هنا نخرج بهذا التصور. إذا قلنا الآن حتى نخرج عفوا قبل ذلك، إذن احتمالية أن تكون تقيماتهم رواية احتمالية متصاعدة عالية، احتمالية أن يكونوا قد شهدوا يقاموا بممارسة شهادة هذا ليس دقيقا باعتبارهم ليسوا معاصرين لهؤلاء الرواة، احتمالية أن يمارسوا اجتهادات هذا ضعيف واحتمال ضعيف باعتبارنا توجد بين أيديهم مصادر ولا داعي للاجتهاد، هذا الثلاثة. احتمالية أن يكون اعتمدوا على خبرتهم، ما المراد من الخبرة؟ هل الخبرة بمعنى الخبرة في الرواية، الخبرة في الأخذ عن الرواة الناقلين عن لهذه التوثيقات، هذا كلام صحيح، أو الخبرة الاجتهادية تقصد، هذا مرفوض يرجع إلى الاجتهاد. إذن موضوع الخبرة لابد أن ننقحه. ماذا تقصد شيخنا الفضلي من الخبرة؟ الخبرة في انتقاء الرواة الذين ينقلون لنا هذه التوثيقات، هذا داخل ضمن الرواية. الخبرة بمعنى الممارسة الاجتهادية هذا داخل في ضمن الاجتهاد، وهذا نفينا. يبقى ما ذكر المحقق الهمداني رحمه الله من أنه أصلا تقييمات الرواة من باب الوثوق الشخصي ليس قاعدة كل قرينة القرآن. يقول الشيخ هذا الوثوق الشخصي يعني الاطمئنان. نحن الحديث شخص يقول أنا قاطع بأن محمد بن مسلم ثقة، قاطع بأن كل سند يرد فيه عبد الله بن سنان فهو سند صحيح، هذا وثوق شخصي اطمئنان قطع شخصي، والقطع حجيته كما قيل لنا في علم الأصول ذاتية لا يمكن أن حتى لو لم يقم لي برهان يقول أنا قاطع بهذا، رتب القطع على نفسك لكن لا ترتبه علي، فإذا لا أستطيع أن أخذ بقولك. جيد. إذن الآن انتهينا بهذه أن توثيقات الرجاليون أو رجاليين القدامى للرواة هي من باب الرواية. جيد. هنا نرجع لأصول الفقه ونبحث وننقح هذا الموضوع، لا بد من تنقيحه سابقا. هل خبر الثقة يشمل حتى الموضوعات الخارجية، حتى نقبل هذا المبنى في الرجال أو لا. إن كنا من القائلين كما سيد الخوئي بأن خبر الثقة حجيته شاملة لحتى الموضوعات الخارجية، فيمكننا القبول برواياتهم. وإن كنا من القائلين بعدم شمولها للموضوعات الخارجية، فهنا لابد من التماس طريق آخر من أجل العمل بتقييمات هؤلاء الرجالين، لأنه أنا أقول هم من باب الرواية.
وإذا أنا ما أخذ الخبر الواحد
فلا يمكن القبول. جيد. نحن هنا نذكر إشكالا في الهامش حتى على مبنى السيد الخوئي، فقط باب الإثارة يعني. نحن من القائلين سيدنا الخوئي بأنه خبر الواحد حجة في الموضوعات جميع، وتقييمات الرواة أو تقييمات الرجالين للرواة رواية وليست اجتهاد. كلام جدا متناسق. لكن سيدنا ما هو السند من النجاشي إلى ذلك الشخص الذي شهد بوثاقة محمد بن مسلم؟ لا يوجد لدي سند. ربما الشيخ الطوسي أو النجاشي أو ابن الغضائري اعتمد في وصول تلك الشهادة إليه على شخص نحن لا نعتقد بوثاقته.
يعني الأسانيد اللي بين أصحاب صاحب الكتاب ابن النجاشي وبين الرواة الأصليين موجود؟
لاحظ، لا نقول بين كتاب صاحب الكتاب والشيخ النجاشي، لا يوجد
النجاشي ونحن،
لا بين النجاشي وتوثيقه لذلك الشخص. لاحظ الشيخ النجاشي يقول لدي كتاب الحسن ابن محبوب. من أين لك الكتاب؟ قل أنا أرويه عن أستاذي، أرويه عن أستاذي. لدي طريق إلى الكتاب، لكن ما هو طريق إلى وثاقة الحسن ابن محبوب؟ كون أستاذي ينقل عن أستاذي هذا الكتاب لا يعني أنه وثاقة هذا، مثلا الآن كله على باب الاحتمال، لا يعني وثاقة هذا الشخص. نترك موضوع الكتاب، نقول من لديه كتاب، فالشيخ النجاشي كما وصله طريق إلى كتابه وصله طريق إلى وثاقته، لأن أستاذه لن ينقل هذا الكتاب إلا كتاب الثقة، هذا محلول. لكن من ليس له كتاب، ما هو الطريق الذي اعتمدته الشيخ النجاشي على نقل وثاقة هذا الراوي أو ضعف هذا الراوي؟ وهذا الإشكال سجله الشيخ آصف محسني الأفغاني على علم الرجال. إذا ثبت هذا الإشكال ينهار علم الرجال أصلا، ينهار كلية، ينهار، لأنه لم يذكر لنا الشيخ الطوسي أو الشيخ النجاشي طريقه إلى توثيق هذا الشخص. هو رواية، آمنا بالله رواية،
صاحب الرواية يعني
إلى طريق إلى الموثق يعني. يعني الآن محمد مثلا علي وثق لي الحسن بن محبوب، وأنا النجاشي أنقل هذا التوثيق، من المفترض أنقله رواية يعني عن فلان عن فلان عن فلان إلى علي هذا الذي يشهد لي بوثاقة الحسن بن محبوب. ما هو لم أذكر لك الطريق.
هي يعني أنا الحين عندي طريق إلى صاحب الرواية أنه موثق، لكن الذي وثق صاحب الرواية هذا من أين أتيت أنا به؟
أصلا لا أعرفه،
أصلاً
لا، أنا من وثق لي الشيخ النجاشي يقول لي محمد بن علي بن إبراهيم ثقة، من أين؟ مفترض رواية صح؟ ما هو طريقك إلا أنت عاصرت إبراهيم علي بن إبراهيم؟ قل له معاصره. ما هو طريقك إلى وثاقتي؟ لا يذكر لنا،
لا يذكر.
افتح كل كتب الرجال. نعم، في مسألة المصنفين وأصحاب الكتب يمكن علاج الموضوع جزئيا، نعم مبدئيا الآن نأخذ هذا الجواب، يمكن علاجه بأنه أنا النجاشي عندما تلقيت هذا الكتاب من أساتذتي فإنهم نقلوا لي كما نقلوا لي الكتاب، نقلوا لي وثاقة صاحب الكتاب، فأنا لدي طريق إلى. لكن من ليس له كتاب أو الشيخ النجاشي لم يذكر طريقه إلى الكتاب، كيف عرفت هذا؟ هذا إشكال أساسي حتى على مبنى السيد الخوئي.
أليس هو نفسه يعني أنا الحين بيني وبين مثلا الراوي ثلاث وصال ألف وباء وجيم،
نعم
زين، وذاك الراوي نفسه، فألف
تقصد الراوي يعني الشاهد بالوثاقة؟
يعني مثلا
طبعا فقط في وثاقة الرواة ليس في الروايات، روايات مذكورة الأسانيد.
فإذا أنا ألف أعرفها شخصية
أستاذك. باء وجيم
باء فألف وثق لي باء قال لنا باء كلامه موثوق.
حلو جيد.
وباء ينقل عن أستاذه جيم نقول هذا فعلا ثقة يعرفه. زين جيم الحين يعرف الراوي شخصية.
نعم.
فقال هذا الراوي يروي ثقة.
نعم. فنحل المسألة. هذا نظريا. أنت الآن تروح للشيخ النجاشي تقول له اذكر لي طريقك. أين طريقك؟
ما يذكر.
ما يذكر. في التوثيق ما يذكر. في الكتاب يذكر. قلت لك أصحاب الكتب قد تعالج موضوعات لكن أصحاب من ليس له كتاب كيف ما هو طريق النجاشي؟ لذلك نحن في الكتاب الشيخ النجاشي يقول لدي طريق إلى هذا الكتاب ويذكر الطريق. نقول ها طريق النجاشي إلى هذا الكتاب فيه مشكلة فيه فلان. هو يقول أنا لدي طريق. نقول لكن طريق لا يكون اعتماد عليه. نحن لا نعتمد عليه. ربما في التوثيقات كذلك. أنت تقول أنا أقول لكم فلان بن فلان ثقة. نقول لك مولانا صحيح ثقة. أنت رواية ترويها ما ليس اجتهاد. يقول نعم رواية. نقول ما هو طريقك إلى هذه الرواية؟
لم يعطي يعني في الروايات لم يعطي.
مو في الرواية في الأشخاص التوثيق.
في التوثيقات ليس لهم كتب.
لم يذكر. هذا السؤال وجهه وأشكله الشيخ آصف محسني الأفغاني على علم الرجال. هو يقول أنا هذا الإشكال ذكرته على السيد الخوي وذكرته على مجموعة من السيد الحكيم لعله ما أتذكر وللسيد السستاني وظن السيد الصادر وهذا لم يجيبون. يقول كما في ذاكرتي يعني أنا لا أذكر يعني أنه في أحد المحاضرات قال هذا الكلام ولعله مدونه في جهة. وقال من كان لديه إجابة لهذا السؤال يعني شعرت أن لديه إجابة ولم أقتنع بها هو السيد السستاني. يقول لكن ما ذكر جوابه يعني لعله ذكره السيد في دروسه ما أعرف يعني لم أتتبع هذا الموضوع. طبعا هناك جواب مبدئي ممكن نذكر يعني لا نبقي الإشكال هكذا. هناك جواب مبدئي نقول في الواقع وثاقة هؤلاء كانت وثاقة منتشرة بحيث لا نحتاج أصلا إلى طريق إليها. الآن أقول لك أنت الآن عندك طريق إلى وثاقة سيد الخوي حتى طلابه. سمعت من طلابه أن سيد الخوي ثقة أو سمعت من طلابه أن من طلاب سيد الإمام أن سيد الإمام كان ثقة؟ اشتهار وثاقتهم اشتهار ضعفهم كبير جدا بحيث لا نحتاج إلى سند. أصلا لم يذكر لي سند عدم ذكر الشيخ النجاشي. حرصه على ذكر أسانيد الكتب وتجاهله لذكر أسانيد التوثيقات هذا ملفت. لماذا؟ لأنه قد يقال لأن تلك الوثاقة وقيم الرواة توثيقا وتضعيفا كانت مشتهرة جدا فلم يجد داع لذكر. لماذا ذكرها؟ كأنه واحد يألف كتاب يقيم في يذكر في تراجم العلماء ثم يقول سيد محمد باقر صدر ثقة وطريقي إلى وثاقته أنني سمعت السيد كاظم الحائري يقول بأن أستاذه ثقة. قد السيد كاظم الحائري ولا مرة في حياته قال أن أستاذه ثقة. لاشتهار هذا الموضوع ربما يكون عدم الذكر فنقول هذه التوثيقات لأنها مشهورة هذه يزيدنا وثوقا بهذه التوثيقات لا قدحا في هذه
لأنه عندما في موضع آخر حيث يتطلب الكتب
يذكر لكن في التوثيقات لا يذكر. هذا ملفت لأنها مشهورة. هذا أحد جواب أحد الأعلام على هذه. طبعا هناك يعني ملاحظات كثيرة على خصوصا على كلام سيد الخوي نحن فعلا نتجاوزه. هذا القاعدة الأولى تبقى. القاعدة الثانية نتركها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.